بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا وفي خلاف سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه قراءة في سنن الامام ابي داود غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به ورزقنا الله إياكم الفهم عن الله ورسوله. قال رحمه الله: باب الصدقة على بني هاشم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال: حدثنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالثمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. قال أبو داود: رواه هشام عن قتادة هكذا. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن قريش مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. قال: حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه: زاد أبي يبدلها له.
في هذا الباب بيان أن الصدقة أي الزكاة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الزكاة صدقة مثل معنى الزكاة، هذه لا تجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها من أوساخ الناس، ومعنى أوساخ الناس أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر بها خطاياه. إذا محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة أي الزكاة. وهل يلحق ببني هاشم بنو عبد المطلب؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح لحوقهم. وقد جاء في الصحيحين أن بريرة رضي الله عنها لما صدق عليها بلحم فقال صلى الله عليه وسلم لما دخل فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. فدل هذا على أن النبي لا يأكل الصدقة ولا آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. فلا يجوز الصدقة يعني الزكاة على النبي وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم هل صدقة التطوع كذلك أم هذا خاص بالزكاة. فمن أهل العلم من قال صدقة التطوع جائزة، ودليل ذلك ما جاء في القرآن، قال سبحانه وتعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وهذا يدخل فيه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه يجوز أن يتصدق على آل محمد إذا كانت صدقة تطوع، أما الزكاة هي التي لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولآل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فيكون هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب. هذا مذهب الشافعي وموافقيه، أن آله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب. وبه قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة، بنو هاشم محل إجماع، أما بنو المطلب هل يلحقون أم لا هذا محل خلاف بين أهل العلم. وقال بعض العلماء: هم قريش كلها، قريش كلها تدخل في ذلك. والصواب أن بني عبد المطلب يدخلون مع بني هاشم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني هاشم وبني عبد المطلب واحد، وقد كانوا دخلوا في الشعب جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم: هم واحد، هم واحد. وهذا دليل الشافعي رحمه الله تعالى، ولهذا قسم بينهم سهم ذوي القربى، سهم ذوي القربى. إذا بنو هاشم باتفاق وبنو عبد المطلب على خلاف، والصواب أنه يدخل صلى الله عليه وسلم أنه يدخل بنو المطلب مع بني هاشم. نعم.
قال رحمه الله: باب الفقير يهدى للغني، يهدى للغني من الصدقة. باب الفقير يهدى للغني من الصدقة. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم، قال: ما هذا؟ قال: شيء تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية.
نعم، يعني هذا لا بأس به، الفقير يهدي الغني من الصدقة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صدقة بريرة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. فيجوز للغني أن يأكل من الصدقة إذا أو يأخذ الصدقة إذا كانت على وجه الهدية من الفقير نفسه، أما إذا كان ليس كذلك فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، صدقة ما تحل لغني ولا لقوي مكتسب، لكن إن جاءت عن طريق هدية فلا بأس. نعم، خلاص بدون فيش مشكلة، صدق على بني ربنا من آل محمد، لا لسه مريم محمد. أما بريرة فللنبي هذه هدية، والنبي يقبل هذه، النبي ما يقبل الصدقة لكن يقبل هذه، وقد كان الصلاة يأخذ هدية ويثيب عليها. فإذا بريرة أهدى كغير بريرة، إذا أهدي للنبي ولأهل النبي فلا يدخل في الحكم، إنما البريرة تصدق بها، تصدق بهذه الصدقة عليها، هذا لا إشكال. إذا تحولت الصدقة إلى طريق هدية فلا، فحكم وحكم الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية وآل النبي يأخذون الهدية. نعم.
قال رحمه الله: باب من تصدق بالصدقة ثم ورثها. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال:
هدية الصدقة فيها منا، أما الهدية فليس فيها منا، الهدية يثاب عليها، لو أعطاك رجل هدية يمكن أن تردها هدية، لكن الصدقة فيها منا، فيها منا بخلاف الهدية فليس فيها منا. ولهذا الرجل يعني ما يتألم من الهدية، ما يتألم من الصدقة، لو أحد قال له خذ صدقة لكن لو خذ هذه هدية يقبل هدية، فليس في الهدية ما في الصدقة، هدية ما فيها منة لأنه يمكن أن تسير عليها، أما الصدقة ففيها المنة. نعم.
قال رحمه الله: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث.
هذا نوع آخر أيضا، كما قلنا إذا تحولت الصدقة إلى هدية لا بأس، كذلك إذا تحولت الصدقة إلى تركة وعادت إلى صاحبها على وجه التركة، هل تحل له أو لا تحل؟ قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، الوليدة هي الأمة يعني، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، تركت تلك الوليدة هي الأمة. طيب هل تورث؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد وجب أجرك يعني على الصدقة ورجعت إليك في الميراث. طيب تحل أو لا تحل؟ تحل، لأنها رجعت لا على وجه الحيلة تحايل ولا على وجه الاختيار، وإنما رجعت رزق رزقها الله سبحانه وتعالى إياه، فينالت الأجر مثل ما جاء في الحديث المشهور: لك ما تصدقت يا وليد أو مال ولك ما أخذت يا مال. فهذا الرجل جعل صدقة في المسجد وقال: إذا جاءك فقير احفظ. من الذي جاء؟ الأب. الأب فالأب يأخذ، والابن تصدق للابن الأجر والأب الأخر، طالما أن الأمر ليس فيه حيلة. فإذا عاد الشيء للإنسان لا على وجه الحيلة وإنما عاد على طريق المشروع الأخرى، لأن هذا صار الآن يعني ليس فيه تحايل، ما تصدقت على أمها تحايلا لتأخذ هذه الصدقة وعلى ذلك في التركة أو في الميراث، وإنما تملكت الأم ذلك، تبيعها أو لا تبيعها أو كذا خلاص صار ملكا لها. فإذا عاد في التركة فلا بأس، فيتصدقت على وجه المشروع وقبلت أو أخذ التركة على وجه المشروع فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب في حقوق المال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي الندود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عور الذنب والقدر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابينا عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامه يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تردون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيوطح لها بقاع قرقر فتنطحه بفرونها وتطأه بأضلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيفضح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغزالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة، فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفطر الظهر وتطرف الفحل وتسقي اللبن. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أبو الزبير سمعت عبيدة بن عمير قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم، فانطرف فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.
هذا حق المال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في هذه الأحاديث ما يكون من حق في مال الإنسان. أما الحديث الأول هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث الحسن قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عور الدلو والقبض. الماعون هو ما يعين الإنسان على حاجته وما احتاجه إليه الإنسان، ولهذا اختلفت عبارات السلف في تعيين، فمنهم من قال هو الزكاة، ومنهم من قال هو كل ما يعين يدخل فيه الفأس والدلو والملح وكل شيء. لو جاء جارك قال أريد ملحا وعندك ملح فإنك تعطي، فإن منعته فأنت مانع للمعون ويمنعون المعون، إن أراد ماء أعطي إن أراد كذا أعطي، وليس الزكاة فقط. فيدخل فيه كل ما يحتاجه الإنسان وما يعين على حاجته، فلا ينبغي الإنسان أن يمنع أخاه شيئا سأله إياه إذا كان عنده. وقيل هي العارية، وهذا تفسير ابن عباس، العارية أيضا إذا طلب إعارة استعارة شيء فإنك تعطيه إياه. يستثنى من ذلك ما لو كان يترتب على ذلك مثلا ضرر، او تعلم ان هذا الشخص سوف يفسد عليك حاجتك اذا كانت عاريه او كذا، سوف يفسد عليك حاجتك فهو مستاخر، فحينئذ لا حرج ان تمنعه هذا الشيء طالما يترتب عليه الافساد. اما الاصل فان الانسان يعين اخاه على ذلك، يعين اخاه على ذلك، اذا طلب منه شيء لم يدخره بل اعطاه اياه. ويدخل في ذلك قضاء مصالح المسلمين، لو طلب اخي مني شيئا لاعاونه على امر من الامور او احل له مشكله او قضيه وانا قادر على ذلك، يدخل ذلك ايضا في المعروف. فكل ما يعين الانسان فاحتاج اليه الانسان، فتعين على الواحد الا يمنعه الا اذا كان عاجزا او خشي ضررا من ذلك. ايضا من الحقوق المتعلقه بالمال حق الزكاه في بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامه يحمى عليه في نار جهنم. لو صاحب مال ذهب او فضه يمنع زكاته الا جاء زكاته يوم القيامه فيحمى عليها فتكون صفائح من نار فتقوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا اليوم ما كنتم تكنزون. ولا من صاحب ابل او بقر او غنم لا يؤدي زكاته الا كان كذلك يوم القيامه الا جاء، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقه الا جاء يوم القيامه اوفر مكانه، يعني قويه شديده، فيبطح لها بقاع قرقر. بقاع قرقر يعني ارض مستويه ملفاء، يعني ارض واسعه، فتنطحه بقرونها وتطاؤه باظلافها، ليس فيها عقصاء يعني ملتويه القرون ولا جلحاء يعني مقطوعه القرون. كلما مضت يعني اوفر ما تكون لحما واعظم ما تكون سمانه وقوه وهيئه، فقرون متكامله، فتدوس الانسان وتنطح الانسان لانه منع حق الله سبحانه وتعالى فيها. كلما مضت اخرى ردت عليه اولاها. الله اكبر، يعني هكذا دائما تنتهي الأخيرة تبدأ الأولى، تنتهي الأخيرة تبدأ الأولى، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا من أدلة الجمهور على أن تارك الزكاة ما لم يكن جاحدا ليس بكافر، ليس بكافر، وهذا هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثم يرى سبيله بعد ذلك إما الجنة وإما إلى النار. فلو كان تارك الزكاة بخلا كافرا لما قيل ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار، أي يدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، بخلاف تارك الصلاة، خلاف تارك الصلاة. ولهذا فقول الله عز وجل فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، هذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة. فإن قال قائل فقد عُطف على الصلاة الزكاة فلما لم تأخذ الزكاة حكم الصلاة؟ قلنا لأن الزكاة خرجت بالنص، خرجت بالنص، فهذا النص يخرج الزكاة من كفر التارك لها، لأن النبي قال ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. وبقيت الصلاة على الأصل وهو قول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. كذلك صاحب الإبل جاءت يوم القيامة أوفر مكانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأوه بأخفافها، كلما مضت عليه أخرى ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا عقاب الذي يمنع الزكاة. إن كان الزكاة مالا فإنها تشتعل عليه نار يوم القيامة، وإن كانت إبلا أو بقرا أو غنما فكما سمعتم تعود أوفر ما تكون، ثم تطأ بخفافها وبأضلافها وليعذب بهذا المال. وجاء أيضا في بعض الحديث أنه يمثل له شجاعا أقرع، شجاعا أقرع حية ثعبان كبير. هذا في مانع الزكاة فقط، في مانع الزكاة. فكيف الذي يمنع الزكاة والذي لا يصلي والذي لا يصوم والذي لا يحج والذي يؤذي الجيران والذي يعق الوالدين؟ أليس يا أخوان يوجد في المسلمين من يجمع بين هذا كله؟ وإن الله وإن لا يرجعون. فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، وأن يحذر هذه المعاصي في يوم يمكن أن يتوب فيه الله سبحانه وتعالى وأن يرجع فيه الله عز وجل. أما أن يقول المعاصي لا تكفر وأنا تحت مشيئة الله ويستهين بهذا، لا. ولهذا رأى بعض السلفي رحمه الله تعالى إجراء نصوص الوعيد على ظاهرها من غير تأويل، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لقى مفروض شق الجوب، لا يفسرها، بل تترك على ما هي عليه، لا يزن ذلك نازل ومؤمن، تترك على ما هي عليه حتى تبقى هيبة النصوص في قلوب الناس. يعني بعض الناس إن فسرتها له هانت المعصية عليه وهان الذنب عليه. فالمعاصي عظيمة، ولهذا المعاصي وإن لم يكثر بها أهل السنة والجماعة إلا أنهم يقولون هي بريد الكفر. يوشك لرجل مصر على المعاصي، يوشك لهذا الرجل أن تفضي به معاصي وإصراره على المعاصي إلى الكفر والعياذ بالله. وعليه فوإن كان أهل السنة لا يكفرون صاحب المعصية ولو كان مصرا عليها ولو فعل المعصية آلاف المرات، إلا أنه يخشى على الإنسان، يخشى على الإنسان زي اللي بينظر إلى النساء ولا يتورع، يخشى عليه الزنا، زي الذي يأخذ الذرة من أموال الناس فإنه يخشى عليه السرقة من الأموال الكبيرة العظيمة. نعم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة، فقال له يعني أبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطلق الفحل وتسقي اللبن. تعطي الكريمة يعني تتصدق بالكريمة من الإبل أو البقر أو الغنم، وتمنح الغزيرة يعني غزيرة اللبن تمنحها، تعطيها الواحد يحلبها ثم يردها إليك يعني تعيرها إياه ليشرب لبنها، وتفخر الظهر، تفخر يعني تعطي الظهر ليركبه غيرك، يعني أعر الدابة يركبها الناس ثم يعيدونها إليك، وتطلق الفحل أي تمنح الفحل ليستعمله الناس من غير أجر، لأنه لا يجوز أخذ الأجر على ضراب الفحل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عفو الفحل. الفحل وهو الذكر من كل شيء، من الإبل من البقر من الغنم، فلا يجوز تأجيره، ولكنك تطلق الفحل أي تمنحه مجانا من غير طلب. وتسقي اللبن أي تهدي اللبن وتمنحه جيرانك وإخوانك. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذا كله حق الصدقة، فمن كان عنده من نعمة من نعمه فليصدق. واحد عنده بهيمة ويتحلب اللبن ويبيع منه وكذا، خلاص وسع الله عليك، لكن لا تنسى أن تمنح إخوانك أو جيرانك شيئا منها، ليكون ذلك داعيا للألفة وأيضا داعيا للبركة، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينزل ملكان
يقول واحدهما اللهم اعطني موسيقا خلفا، يقول الاخر اللهم اعطني موسيقا ثلاثا، فيبارك لك في لبن بهيمتك بهذا، وتدفع عنها الاسقام والامراض بهذا. فكل من عنده نعمه يمنحها للاخرين وتصدق بها على الاخرين، عندك سياره اركب محتاجا مثلا، عندك مال غزير لابد ان يشعر بك جيرانك او يشعر بك اخوانك، اتبع بعض هدايا، بعض الاطعام، بعض كذا، بعض الملابس، حتى يدعى لك ويبارك لك بذلك. عندك علم لا تمنعه من اخيك، وانما تبذله لاخيك ايضا، اذا كان علما نافعا تبذله لاخيك. فكل من كان يعني قد حباه الله عز وجل بنعمه، عندك قوه تعين بها المحتاج. نعم. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث ابن سعيد قال: بينما نحن مع رسول الله في سفر اذ جاء رجل على ناقه له فجعل يصرفها يمين وشمال. هذه الناقه يبدو انها ناقه يعني مريضه اصابها الاعياء، فرجع على يصرفها يمين وشمالا يعني يريها القوم انها ضعيفه، وكانما يريد ان يحمله احد، ان يحمله احد معه. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد فليعد به على من لا ظهر له. يعني من كان عنده زياده، واحد عنده ناقه يعني تحمل رجلا معه، يبقى اركب رجلا معك، او ناقه زائده فابذلها لمن ليس عنده ناقه. فمن كان له فضل ظهر، فضل ظهر يعني زياده في مركب، فليعد به على من لا ظهر له، يعني يتصدق على من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، اللي عنده اكل زياده يوزعه، حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل، اي لا حق لاحد منا في شيء زائد عنده. يعني ومن كان عنده فضل ثياب، من كان عنده فضل مسكن، من كان عنده فضل كذا. فهمنا من نص النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من كان عنده فضل شيء فليعد به على من الله فضل له. هذه خلق الإسلام يا أخوان. الذين يبهرون بالغرب يقولون عند الغرب كيت وكيت وكيت، وما من أحد يسافر إلى هناك إلا ويأتي مبهورا ببعض الأخلاق أو ببعض الأمور التي لا تعد أن تكون تنظيما أو تكون نظافة أو تكون كذا، أما في كيان الإنسان كإنسان كروح فإنه لا يوجد عند هؤلاء شيء من هذا، انما هم قوم يتقنون دنياهم عمل نظافه اهتمام بجسوم وجسات، اما بارواح فانها قد ماتت تلك الارواح وقتلت تلك الارواح، لان حياه الارواح انما في ذكر الله عز وجل وفي طاعه الله. قال سبحانه وتعالى: الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فانظر سبحان الله الى هذه الاخلاق، حتى ظننا في الصحابه النبي ما قال لهم ذلك لكم، لكنهم فهموا من حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقه بما يزيد عندك، فهموا انه لا حق لاحد في شيء زائد عندك، في شيء زائد عندك، انما الان عندك في الشيء قد يتلف ولا تعطيه لاخيك، يتلف امامك ولا تعطيه لك. سبحان الله، ليس هذا من خلق الاسلام؟ الانسان يتصدق ولا يمنع اخاه شيئا يحتاج اليه، هذا خلق الاسلام الرفيع والرفيع جدا. ولهذا لو اننا يا اخواني طبقنا اخلاق الاسلام لوقف الغرب بيهوديته ونصرانيته، لوقف يكبر هذه الاشياء عندنا صاغرا، لانه مهما بلغ فانه لا يبلغ ذره من اخلاق الاسلام. لكن للاسف الشديد كثير من الناس يفصل بين انتسابه الاسلام وبين اخلاق الاسلام وادابه ومعاملاته، فتراه مصليا في الصف الاول لكن من الاف الناس في الخطاب، تراه مصليا في الصف الاول لكن شحيح بخيل او يمنح حقوق الناس. فهناك فرق بين الوقوف في الصف الاول وبين جحد حقوق الناس او تعديها على الناس، وهذا من اعظم الافات. صاحب الصلاة فنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر والبغض، هذا صاحب الصلاة. فعندنا ولله الحمد منا أخلاق عالية جدا، نحن لا نحتاج إلى بلدية تنظف الشوارع، وإنما عندنا إماطة الأذى عن الطريق، فضلا أن تعمل أن تضع الأذى في الطريق، حتى لو كنت تقول سيأتي صاحب النظافة يأخذها، لا تؤذي بها أولا، يعني تعود هذا، لا تؤذي بها أولا، حتى في بيتك، حتى في بيتك. بل إن إحسان الإنسان المسلم كما علمه الشارع لا يقتصر على بني الإنسان بل إلى الحيوان، فمن الذي علمنا أن نرحمه ونراعي حتى مشاعره والحيوانات بلا قلوب؟ لكن مع ذلك الإسلام راعى كما قال صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها، ردوا ولدها إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب الجمل أو يا صاحب البقرة، ثم دعاه إلى رحمتها. ليه؟ لأنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا البقرة لا تركب، إنما تستعمل فيما تستعمل فيه، لكن لا يتعدى الإنسان الحد الذي أذن له في ذلك شرعا. وهكذا الإسلام عظيم بأخلاقه وأدابه، الإسلام عظيم ببذله وعطائه، ولهذا قد يكون تكون هذه الأخلاق سببا في الإسلام الكثير والكثير. لكن تعالى مثلا إلى الغرب، قد يكون واحد عندهم رأفة للحيوان، لكن أي رأفة للحيوان تلك التي قد تتجاوز العقل، فالحيوان هذا الذي يصحب فيجعل له الطبيب وتنفق عليه الآلاف المؤلفة، بل إن الكلب قد يرث، فإن المرأة لو لم يكن لها إلا كلب وكتبت وصية للكلب فتحترم هذه الوصية وتوقف هذه الوصية على الكلب، على الكلب، فينظف الكلب ويعد الكلب وينفق على الكلب ويؤمن له المسكن وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا فعل المخابيل المجانين أن يجعل أن تلقى صدقة على الكلب، هذا تجاوز. لكن عندنا الإسلام جمع بين الرحمة وبين ما ينفع، فإن الصدقة على الكلب لا تنفع الإنسان، لا تنفع الإنسان، وإنما الصدقة على بني آدم، فيحرم الفقير ويعطى الكلب. نعم، كل هذا يستفى منه ما لو خشي الإنسان ضررا، ما لو خشي الإنسان ضررا. يعني احنا هذا بالنسبه للخلق الإحسان، خلق الإحسان، لكن في مستثنيات من هذا، اذا كان في ضرر، يعني يجي واحد صائل عندي مثلا يقول لي اقتحم علي بيتي، اقول له والله انا مثلا عندي شقه زايده على خدها، لا، هذا يدفع الصائل بقى بما يناسبه. لما نتكلم عن الاخلاق الحسنه، انما واحد يمشي بالليل بسيارته ولا يامن، واحد بيشير له فلا يامنه ولم يركبه، دي حالات مستثناه لاغراض. نعم، لكن الكلام في الاخلاق العامه التي يخصها، ليه؟ لان الثاني انما حرم، ان هذا الشخص الثاني حرم بفعله، زي ما انت شوف انت كيف يعلمك الاسلام، تعطي وتمنحه وغدا تقتله، انت تقتل مسلم غدا بحق، فاذا اقترف ما يوجب دمه قتل، انت تقتله غدا. لا يأخذ أي شيء، إن كان على الشرط هذا تركه وإلا يذبحه، لكن لا مانع أن يقبل الهدية إذا أعطيت له من غير اشتراط ولا تشرف نفسه أو استشراف نفسه. يعني لو أنا مثلا ذهبت وأعطيته هدية قلت خد بذلك، أو تعالى عندي رب برسيم مثلا خذه وجذه له، لا بأس، بشرط ألا يكون هذا تحايل، ألا يعني مثلا أو مشيت ولا مقصود شيئا وجيت المرة الثانية فلا ينبه لي، فخلاص عرف الناس إنك لو ما أعطيت حتى العجلية يمنعه ويشحدك هذا بعد ذلك، لكن لو أعطيه على وجه الهدية الخالصة لا بأس لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب حق السائل. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنه قال.
نعم، هذا في فائدة بس نحب نبدأ في الباب الثاني، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز أو ما يكنز، يعني الرجل، المرء، المرأة الصالحة، خير ما يكنز الإيه؟ الرجل. لأن الدرهم والدينار يعذب في تحصيله ويعذب في الكنز ويتعلق القلب به وغير ذلك، ويسأل عنه يوم القيامة من أين استفادته في المنفق. لكن خير ما يكنز الرجل الإيه؟ المرأة الصالحة. فعلا يا أخوي، لأن راحة البال، راحة البال. إيه الفائدة؟ الواحد تمام عنده فلوس بيسدد فاتورة الكهرباء والمية والإيجار، أو عايش في فيلا، ولكن إذا دخل وجد الكآبة ووجد النشوز ووجد سوء الأخلاق، هيبقى بقى بص يجي على الجدار مدهون كويس يقعد جنبه يقول: ما شاء الله، ما أجملك وما أنعمك وما كذا. ما يستفيد، ينسى، ينسى الفلل وينسى السيارات وينسى وينسى كل شيء. قد يخرج، قد يخرج مع زوجته في سيارة بمليون جنيه، ومع ذلك قد يحصل بينهما داخل السيارة. يبقى مر بالسيارة على أناس يقولوا: ما شاء الله، إيه الكلام ده، إيه ده، سيارة بمليون جنيه، وداخل هذه السيارة من الكآبة ومن الخلاف ومن الشقاق ما بداخله. يمكن واحد يعني مع زوجة على أقل القوت، ومع ذلك وفي نعمة عظيمة، يتمنى بقى صاحب السيارة بمليون جنيه أو صاحب الفيلا أو صاحب كذا. الزوجة لا تهمل، أو شيء مثلا واحد إيه طنش، مش مشكلة. هذا ممكن الصاحب، يعني واحد مسافر معاك القاهرة سيء الخلق، تنزل القاهرة بتسيبه أهو رفقة ساعة أو ساعتين، لكن الإشكال في الزوجة تعرفها إيه، ماذا تصنع فيها. لهذا فعلا فعلا خير ما يكنز الإنسان الزوجة الصالحة، خير ما يكنزها. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولهذا الإنسان ينبغي أن هو يدقق في اختيار، ولا يضحك عليه في هذا، دقق في الاختيار من البيت ومن الأصل ومن البيئة ومن الديانة ومن هذه الأشياء. أما مسألة مال حسب نسب، هذا أمور هينة جدا. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة في الأربع، ليس معناه أن الواحد يضع الأربعة في أمور المال والحسب والنسب والدين والجمال قدامه ويختار بناء على هذا. لا، النبي قال اختر ذات الدين، اختر ذات الدين. قال: تزوج، تزوج صاحب الدين. ومال إيه المال والحسب والنسب في الحديث؟ معناه أن دواعي نكاح المرأة عند الناس هذه الأربعة. النبي يقول يعني المرأة تنكح، يعني المرأة تتزوج لهذه الأربعة. في ناس يتزوجونها للمال، في ناس يتزوجونها للحسب، في ناس يتزوجونها للجمال، في ناس يتزوجون للدين. أما وصية النبي واحدة مش أربعة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين فريدة يداك. إذا البعض يخطئ إنسان هذا الحديث ويظن أنه إذا أراد أن يتزوج فلا بد أن يأتي بهذه المواصفات الكلام، فذات الدين إن جاء معها الجمال فنور على نور، إن جاء معها المال فنور على نور، ليس حراما. لكن المهمة جمال الصفات، هذا أهم شيء. عندي رجل وامرأة بالأمس، شوف الرجل منحته زوجته أرض، هو اشتراها، اشتراها بماله وبناها بماله، لكن لما كانت الأرض يوما ما ملكوها يعني ومنحتها وكل شيء، إذا حصل بينهما شيء قالت: اخرج، ليس هذا البيت بيتك، انما هذا بيتي. لو انت بقى بدلتيه من غير اخذ اجر له، يبقى انت عايش بيت زوجتك بس مهدد. ايه الفايده انك عايش في فيلا ممكن تتصرف منها في اي وقت ولا تنام فيه؟ اذا غضبتها قالت لك اطلع بره. طب حتى سيبينا ننام الصبح؟ لا. اما الدين فانه يلغي ذلك كله. الدين عظيم. ايه بقى مواصفات المرأة الصالحة؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا نظر اليها صرت، واذا امرها اطاعت، وان غاز عنها حفظت. ما ابلغ السنة يا اخوان، ما ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وما احكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا نهانا عنه.
قال رحمه الله: باب حق السائل. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا مصعب قال حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل قال حدثني يعلى بن ابي يحيى عن فاطمه بنت حسين عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وان جاء على فرس. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا جهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن نجيب بن بجيب عن جدته أم بجيب وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت له: يا رسول الله صلى الله عليه، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي له شيئا تعطينه إياه إلا غلفا محرقا فاسعيه إليه في يدي.
يعني إذا جاءك السائل يسأل شيئا وأنت تراه مستحقا فأعطه، ولو لم تجد إلا كما قال صلى الله عليه وسلم ظلفا محرقا. الظلف اللي هو يعني الحافر أو كذا اللي بيؤخذ من البعير أو بيؤخذ من الفرس او من الحمار اللي هو الحافر هذا. طبعا الحافر ما في فائده، لكن الذي يبالغ يعني حتى لو ما عندك الا ظلف محروق صعب. ليس يقصد النبي الفعل نفسه، وانما يقصد النبي ان تعطيه ولو اقل شيء. يعني عندك فرس خبز، عندك اي شيء اعطيه اياه. مبالغه في عدم رد السائل، وانه اذا جاءك السائل يطلب شيئا فاعطيه ولو لم يكن عندك الا هذا الا هذا الشيء. ولكن هذا ليس على اطلاق، فان هذا لو رايت فيه الحاجه. اما اذا رايت فيه قوه على الكسب وخشيت ان يمتهن الرجل هذا ويترك العمل فلا تعطيه. طيب اذا لم تعطيه فاعطيه ما هو خير منه، الا وهو النصيحه، وقل له بان هذه صدقه أو بأن هذا الفعل عندك لا يحل إلا لمن كان في حال الحاجة الشديدة، وأنت قوي على الكسب لا يجوز لك هذا. اذهب فاكتسب كما قال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل. إذا ليس كل سائل يعطى، وإنما السائل بحق، أما السائل بغير حق فإنه ينصح فيعطى مكان هذه الأموال أو الأطعمة، يعطى النصف وهو أعظم له من أن تعطيه في أمثال هذه. ها؟ ما هو نفس السؤال؟ ما العطاء؟
هؤلاء أصحاب مهن.
هؤلاء أصحاب مهن فلا يعطون. يسرح الرجل زوجته ولده فلا يعطون، وإنما تدلهم على الكسب المشروع. يعني رجل يحمل الشاعة معاه سنين أو الوصفة الطبية هذه. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة على أهل الذمة. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال نعم فصلي أمك.
هذا استنباط جيد، يعني هذه الصدقة تعطى لأهل الذمة وتعطى للمشركين وغير ذلك أم لا؟ معلوم أن الزكاة لا يجوز إعطاؤها للكافر ولا اليهود ولا النصران ولا كذا، الزكاة لا يجوز صرفها إلا للمسلمين، لا حق للمسلمين، إنما الصدقات للفقراء أي من المسلمين والمساكين أي من المسلمين وهكذا، هذه الزكاة. إلا إذا كانت الزكاة على وجه تأليف القلب، فما تعطى الزكاة الكافر إذا كان من المؤلفة قلوبهم. أما الصدقة فبابها أوسع، باب الصدقة أوسع من باب الزكاة، والحق فيها فيه مرونة، فهل يجوز دفع الصدقة لأهل الذمة؟ الجواب يجوز ذلك إذا قصد به التأليف، ويجوز ذلك إذا كان مع أبوين أو مع رحم من الأرحام، فإن هذا الحديث فيه أن أسماء قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، يعني راغبة في صلتي، راغبة في صدقة عندي، وهي امرأة مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال نعم فصلي أمك، فصلي أمك. فدل هذا على جواز إعطاء الصدقة لغير المسلمين، لكن طبعا لا يكون هذا على وجه الايه؟ الولاء لهم، ولا وجه المحبة لهم، ولا وجه هذا، وإنما تكون للمنافع والفوائد. على الأرحام معروف فائدته ومنفعته، على غير الأرحام إذا قصد تأليف قلبي وفتح قلبي للإسلام، يعني ما يكون واحد مثلا جاري نصراني مضطر المال وكذا، أو أصابته جائحة وقمنا فبنينا بيته طمعا في أن يسلم، لا بأس، لا حرج في ذلك. أما أن يعطى الصدقة من باب المحبة كما هو الآن، واخد بالك، لا تفرق بين الناس باعتبار الجنس، باعتبار عقيدة، باعتبار كذا، دول إخواننا، لا فرق بيننا وبينهم، هم معنا وكذا، لا، هذه تمييع لهذه حقيقة الأولى والبراءة. لا، أمال من الذين أمرنا النبي مرغبين في القرآن؟ طيب، ومن الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم موالدين في القرآن؟ ده كل في القرآن، إنما هو في اليهود والنصارى والمشركين. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، إنما هذا في الصلة الدنيوية، نعم، إذا قصد لذلك فتح قلوبهم للإسلام أو دفع الشر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما لا يجوز منعه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمة عن سيار بن منظور رجل من بني خزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك.
الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، ومعنى الشيء الذي لا يحل منعه الماء حاجة الناس إليه، ولأن الإنسان في أشد الحال فيه مع يسره على الباب، لكن هذا في الماء يعني المبذول. أما لو أن مثلا إنسان عنده ماء مشترى وعنده ماء كذا، والماء هذا لو
بذله لا لما وجده بعد ذلك، فهل يعني يجب عليه بذله ايضا؟ لا، الجواب فيه تفصيل، ان كان زائدا عليه فنبذله لمن طلبه، اما ان لم يكن زائدا عليه فلا يلزمه بذل ذلك، خصوصا اذا كان الماء يباع ويشترى فالانسان يذهب ليشتري الماء. لكن هذا اذا كان في الحق العام، هذا اذا كان في الحق العام، فيعني مثلا عندي ماء في ترعه او ماء في كذا ف يعني يمر على الناس، هل امنعه عن الناس؟ لا. او عندي مال زائد، اما الماء وحشر مثلا زوز ماء باثنين ثلاثه جنيه، هل يعني يجب عليه ان يبذل ذلك؟ لا، لا يجب عليه طالما ان الطالب يمكن ان يشتري هذا الماء. نعم.
قال باب المسألة في المسائل. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائر يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه.
يعني يريد أن يقول بأنه لا بأس بالمسألة في المسجد، هذا ليس على إطلاقه، وإنما تجوز المسألة في المسجد بشروط. الشرط الأول ألا أن يكون الإنسان محتاجا إلى ذلك، أن يكون الإنسان محتاج إلى ذلك. الأمر الثاني ألا يحدث ذلك تشويشا على المصلين، تشويشا على المصلين. الأمر الثالث أن يكون ذلك بالطريقة اللائقة، يعني مش يقوم يخطب، يعني لو كان إنه إذا جلس عند الباب تفضل له الناس خلاص يكفي ولا يقوم فيخطب خطبة عظمى، وإنما يكتب بعض انتهت مسألة. وإذا كان محتاجا، أما امتهان الناس لذلك لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى. قال حدثنا أبو العباس القلوري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
وجه الله كريم، فليس بوجه الله إلا الجنة. أما أنت تقول واحد أعطيني شيئا بوجه الله، يعني بوجه الله إلا أعطيتني مثلا جنيه أو خمسة جنيه، وجه الله عظيم، لا تسأل به شيئا حطام الدنيا، إنما يسأل بوجه الله الجنة. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم مثلا كذا الجنة، أن تكرمني بالجنة. يبقى لكن أن تسأل بوجه الله شيئا حطام الدنيا هذا منهي عنه، لأن وجه الله سبحانه وتعالى عظيم، أما الجنة هي أعظم مطلب للإنسان. نعم. فأقول نسألك بوجهك الكريم، نسألك بوجهك الكريم أن تعطيني كذا وكذا. نعم. لا بأس، الشهادة هي الجنة إن شاء الله. لا، أعطيني وجه الله يعني أعطيني مبتغيا الأجر من الله. أعطيني وجه الله يعني إشارة إلى القصد، يعني أعطيني وجه الله يعني أعطيني من أجل أن يثيبك الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله باب عطية من سأل بالله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعفوه.
ومن دعاكم فاجبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا الله فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم، يعني إذا سئلت بالله سبحانه وتعالى يعني بالله عليك تعطيني كذا فأعطي تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كان السؤال مباحا. أما إذا كان السؤال محرما فلا تعطي ولو سألك بالله، فحدث بالله بمزجار تقول مثلا تعطيه تقول سأل بالله لا ما تعطي شيء أبدا. نعم،
قال رحمه الله: باب الرجل يخرج من ماله. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل بمثل بيضه من ذهب فقال: يا رسول الله اصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقه ما املك غيرها. فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتاه من قبل ركنه الايمن فقال مثل ذلك فاعرض عنه، ثم اتاه من قبل ركنه الايسر فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتاه من خلفه فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بها، فلو اصابته لاوجعته او لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه زاد: خذ عنا مالك لا حاجة لنا به. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سبيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابه فطرحوا، فأمر له بثوبين ثم حث عن الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال: خذ ثوبك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول.
نعم، يعني أن هذا فيه بيان مسألة مهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد حث على الصدقة ودعا إليها إلا أنه صلى الله عليه وسلم دل أيضا على أن الإنسان لا يتصدق بكل ماله إذا لم يكن يرجو مجيء مال غيره. فإذا كان الإنسان فقيرا ليس يجد طعاما في بيته إلا الشيء اليسير، هل يتصدق به؟ ما يتصدق، ثم يعود غدا يسأل الناس. وهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الرجل، فلما جاء الرجل بمثل بيضة من الذهب وأراد أن يتصدق له النبي علم حاله من المسكنة فلم يقبلها صلى الله عليه وسلم، فألح الرجل مرات حتى أخذها الرسول فحدثه بها، يعني رماها فيه، فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، يعني ربما جرحته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس. بعد ذلك بعد ما صدق يأتي بكرة إيه؟ يمد يده للناس، لما كان عندك، فما كان عندك. فدل هذا على أن الإنسان لا بأس أن يتصدق بماله كله إذا كان يرجو مجيء المال، يعني مثلا موظف وعندي مثلا باقي عندي 50 جنيه وباقي مثلا هقبض بكرة، فجاء واحد يريد 50 جنيه أعطيه، فهذا قد تصدق بكل مال، لكن يأتي غدا. إنما لو ما عنده لهذه ولا يعلم أيأتي أم لا يأتي لا تصدق على الرجل ثم بعد ذلك ينزل الشارع يمد يده لأنس. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي ما كان والإنسان عنده مال. كذلك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير فجمع له النبي ثوبين، فجاء فطرح أحد الثوبين يعني ثوب واحد، فصاح فيه النبي وقال خذ ثوبك معه لأنك تحتاج إليه بعد ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بما ينفعه. يعني الإنسان يوازن، إذا أردنا أن يصدق فيوازن ويترك أيضا شيئا إيه لآل بيته يأكلون منه. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: يبذل المقل وابدأ بمن تعود. قال حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال حدثنا الفضل بن دكي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلي؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلي؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا.
قال: باب الرخصة في ذلك، أي هذا مستثمر من باب الفارق، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتصدق بكل ماله بل يبقي لأهله. قلنا بأنه يستثنى من ذلك ما لو كان الإنسان يتصدق بكل ماله ويعلم أنه سيأتيه مال، ودليل ذلك ما جرى أبي بكر رضي الله عنه فأنه قد تصدق بكل ماله. لهذا اختلف العلماء هل يتصدق بكل ماله، فالأصل المنع. قال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا. ولكن العلماء قالوا: يجوز ذلك بشروط، منها إذا كان سيأتيه مال ويعلم ذلك، اثنين إن لم يكن سيأتيه مال أن يكون عظيم الثقة بربه أن يخلف عليه. يعني واحد لا يعلم أنه سيأتيه مال مش قدامه حاجة، لكن هو عظيم الثقة بربه، وهذا الرجل محتاج فأعطاه 50 جنيه أو 100 جنيه التي في بيته، ولكنه عظيم الثقة بربي أن الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه حتى يضطر إلى أن يمد يده للناس، وعلى هذا يحمل فعل أبو بكر رضي الله عنه. فمن كان على ظن أبي بكر فليفعل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، لكن لا يأتي الواحد يعمل لك أنا زي أبو بكر ثم صدق كل ماله واخد بالك، وبعد ما تصدق يقول: والله أنا صدقت كل ماله مش عارف أعمل إيه ولا العيال ده تاكل منين أنا. لا، وإنما يفعل فعل أبي بكر ما كان على طريقته. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.